أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نأخذ هذا اليوم بالتطبيق ثلاث روايات متتالية لنبحث في سندها، وإن شاء الله في آخر هذا الدرس نعطي كل واحد منكم روايات ليطبق عليها في البيت ويوم الغد في الدرس القادم، يعني سواء أخذنا يوم الغد أم لا، يعني سنلاحظ هذه التطبيقات ونصحح ما قد يقع فيه الإخوة من أخطاء في هذه التطبيقات. عندنا الرواية الأولى 18675، وعليكم السلام، 18675 اللي هي الرواية الأولى من الباب السادس من أبواب الذبح، الرواية الأولى من الباب السادس من أبواب الذبح، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بميناء؟ فقال: 4 أيام. وسألته عن الأضحى في غير ميناء فقال: 3 أيام. على أي حال، المهم عندنا البحث السندي إذ لا غرض لنا في الدلالة. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب التهذيب. من أين عرفنا ذلك؟ من نفس ابتداء السند بمحمد بن الحسن كما سبق وأشرنا، هذه النقطة سبق وأن أشرنا إليها، أنه كلما ابتدا السند باسم شخص فهذا يعني أنه ينقل عن كتابه، وإذا نقل عن كتب الشيخ الطوسي يشير إلى أسماء الكتب إلا إذا كان النقل عن الكتب الأربعة: التهذيب والاستبصار والفقيه والكافي. إذا نقل عنها لا يشير إلى الأسماء، فهذا يعني أنه ينقل الرواية إما من التهذيب أو الاستبصار. خب، لنبحث عن هذا السند عندنا نقطتين. النقطة الأولى محمد بن الحسن وهو الشيخ الطوسي، ولا حاجة للبحث حول شخصية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فهو غني عن التوثيق، مضافا إلى أن الشيخ النجاشي صرح بوثاقته. أقول هو غني عن ماذا؟ عن التوثيق، ولا حاجة أصلا للبحث حول وثاقته، لكن الكلام في الطريق من الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله، وهنا لابد من مراجعة البحث السندي. بالنسبة إلى طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله، في الورقة التي أعطيتكم إياها موجود هذا الطريق، لكن احنا نريد نتبع الأسلوب تحت رقم 8، لكن احنا نريد نتبع ماذا؟ الطريقة المعروفة، يعني نريد أن نراجع حتى نتعلمون على طريقة المراجعة، نشوف الجزء التاسع من المعجم، الجزء التاسع من المعجم الترجمة 5058، تريد توزع مع الأخوة حتى لا يصير تقل الصوت، 5058 طبعا. الكلام في نقطتين: في وثاقة سعد بن عبد الله، وقد صرح بوثاقته الشيخ النجاشي رحمة الله عليه، حيث قال، ليس تصريحا بالوثاقة لكن ما هو أكثر من الوثاقة، قال: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. يذكر ثم يذكر جملة من المعلومات عنه: وتوفي سعد، يقول وتوفي سعد رحمه الله 1300، وقيل 99 و200، وقال الشيخ رحمة الله عليه: سعد بن عبد الله يكنى أبا القاسم، جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة. بنقول إن في قال الجماعة عندنا براسهم هذيك العبائر أكثر من التوثيق إنصافا شيخ هذه الطائفة يعني مثل هذه التعابير وإن لم يصرح فيها بالوثائق لكن التوقف في الوثائق في أمثال هذه الموارد إنما يدل على وجاج السليقة إنصافا على أي حال. المهم عندنا هنا ثبتت وثائق سعد والكلام حول الطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله يذكره الشيخ الطوسي في ضمن هذه الترجمة يقول وله كتب كذا يذكر أسماء الكتب يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله. إذن الطريق يمر عبر بعض الوثائق، أول شيء عدة من أصحابنا والكلام حول هذه العدة حيث أن الشيخ الطوسي لم يصرح بالأسماء، لكن عادة في روايته عن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، لأن هذه العدة تروي عن الصدوق محمد بن علي بن الحسين، الذين يروون عن الشيخ الصدوق في الغالب شخصين، الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وبعض المشايخ أيضا. على أي حال من المطمئن به هنا وجود هذين الشخصين، ولو أبى شخص عن هذا الأطمئنان قال لا أنا لا أطمئن بوجود هذين الشخصين، نقول حينئذ غالب مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي متحدين في الغالب، واضح. ونحن وثقنا سابقا جميع مشايخ الشيخ النجاشي أليس كذلك؟ فمن البعيد، والعدة طبعا تحتوي على ثلاثة صاعدا، فمن البعيد أن تكون هذه الثلاثة ماذا من الأشخاص غير الثقات حينئذ. على أي حال مضافا إلى أنه تقريبا لا تكاده يصرح، لا تكاد تجده يصرح باسم مشايخه الذين يروي بواسطتهم عن الشيخ الصدوق إلا ويكونون ثقات، ولا في مورد واحد كانوا فيه من غير الثقات الذين يروي عن الصدوق بواسطتهم، إما أن يقول عدة أو يذكرهم بالأسماء ودائما ثقات، فبعيد أن تكون العدة هي غير أولئك جدا بعيد. على أي حال فلا كلام في العدة. والشيخ الصدوق رحمة الله عليه جليل القدر معروف بالوثاقة، وإن لم يصرح جب لنا الترجمة الجزء 17، الجزء 17 الترجمة 11319. نريد أن نتوقف مع الشيخ الصدوق لنكتة معينة في ترجمة الشيخ الصدوق. في ترجمة الشيخ الصدوق لا يوجد من صرح بوثاقته. قال النجاشي أبو جعفر، ذكر اسمه ثم قال أبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، واضح. وكان وراء بغداد سنة 55 و300 وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، وله كتب كثيرة منها كتاب كذا في أسماء الكتب. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي جليل القدر يكنى أبا جعفر كان جليلا، أول شيء قال جليل القدر يكنى أبا جعفر، ثم قال كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. خب وله نحو من 300 مصنف يذكر أسماء مصنفاته. هذا التعبير من الشيخ النجاشي والطوسي لم يشير فيه إلى الوثاقة، لكن من الواضح جدا، من الواضح جدا أن عدم توثيق الشيخ الصدوق هنا لاستغنائه عن التوثيق، والعبائر التي أتوا بها لا تقل عن عبائر التوثيق إنصافا، واضح. فلهذا ما لا تكاد تجد في فقهائنا من توقف في وثاقته، وإن نقل صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه عن بعض مشايخه أنه قال لا دليل على وثاقة، طبعا لا لم يبني على عدم الوثاقة، وإنما قال لا دليل على عدم الوثاقة. لهذا السيد الخوئي رحمة الله عليه في ضمن ترجمة أتصور يشير لا ما أشياء عجيب بعض ال ايه لا كلام في وثائق الشيخ صدوق اقول مو الكلام ما نتكلم احنا في وثائقه في الجلاله واضح العبائر يتكلمون عن شخص على مستوى مرجع الطائفه في الزمان يعني مو الكلام على اي حال هذا الكلام هو اعوجاج في السليقه بلا شك هناك انا اتذكر في ذهني انا صورت في الاخوي ذاكر هالكلام هناك من الفقهاء على ما ينقل صاحب الحدائق من قال لم نجد من صرح بتوثيق الشيخ الصدوق وهذا الكلام يعني انصافا يدل على عجاج سليقة يعني انت لا تنتظر دائما عبارة ثقة قد اقول لك نفس بعض الائمة سلام الله عليهم لم يرد تصريح بوثاقة الامام مش هالكلام هذا عجاج سليقة عندنا ايات التطهير المناقشة في امثال القضايا تنتظر لفظ ثقة بحرفيته هذا انصافا يدل على ماذا على عجاج السليقة على اي حال نعم
يحقدوا على الشيخ
لا مو يحقدوا لا البعض يمشي قبان يعني ينتظر يجي شيء اما بهالكلمة او ما تصير يعتقد انه اذا ما جت كلمة ثقة يعني مع ان هذه العبائر تزيد على عبائر التوثيق على اي حال الشيخ الصدوق ترجمته في الجزء 17 الترجمة 11319 ولا كلام في وثاقته ثم الطريق بعدين شنو وعن والده ومحمد بن الحسن عن والده ومحمد بن الحسن خب والد الشيخ الصدوق ايضا لا كلام في وثاقته وقد صرح بوثاقته في الجزء 12 الترجمة 8076 هناك تصريح بوثاقته كم 6 قلنا 76 قال النجاشي شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم لهذا ما شككوا يعني وثقتهم الشيخ الطوسي ايضا يصرح كان فقيها جليلا ثقة وعليكم السلام فلا كلام في وثاقة والد الشيخ الصدوق وكذلك أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد ترجم له في الجزء 16 ترجم 10490 الجزء 16 10490 هذه الكم شخصية اللي قاعدين نوقف قدامها وين هل هي 16 الجزء 10490 هاي الترجمات إذا مرت عليك مرة لا تحتاج بعد ذلك أنا ماذا أن تمر عليها أنت تمر عليك مرة واحدة ثم تستغني عن المرور عليها إذا تستمر في ممارسة التراجم تبني أن فلان ثقة قد لا تحفظ العبائر التي وردت في حقه لكن هذا المقدار كافي قال النجاشي محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ويقال إنه نزيل قوم وما كان أصله منها ثقة عين مذكور إليه له كتب وذكرت ما كتبه وقال الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بن الوليد القمي جليل القدر عارف بالرجال موثوق به له كتب جماعة ويذكر أسماء لا محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق شيخ الشيخ الصدوق المباشر الصدوق ينقل احفظوا معي الشيخ الصدوق ينقل عن كثير من المشايخ لكن عمدة روايته عن شخصين عن والده وعن محمد بن الحسن بن الوليد وفي الدرجة الثالثة عن شخص ثالث وهو محمد بن علي ماجلوي بيجي الحديث عن محمد بن علي ماجلوي في أسناد أخرى واضح؟ الثلاثة ما نبني عليه طبعا والده وابن الوليد ثقات بلا شك ولا ريب الكلام حول محمد بن علي ماجلوي لكن ما جاء إليه مثل السند ذات محمد بن أحمد بن يحيى ذات اللي تكلمون عنه أنتم صاحب النوادر محمد بن أحمد بن يحيى القمي الأشعري القمي خب على أي حال فلا كلام في وثاقة والده لكن في السند إذا ترجعون إلى السند الجزء التاسع. قال 5850 في السنة استثنى شيء حتى يصيروا على بينة منه. شوف في طريق الشيخ الطوسي هكذا: أخبرنا بجميع كتبه وروايته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الذي هو الشيخ الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن رجاله. قال ابن بابويه: إلا كتاب المنتخبات فإني لم أرويها عن محمد بن الحسن. يعني يرويها فقط عن والده، فلا تظنون أن هذا تنقيص، لأنه ثبتت وثاقة الوالد ويكفي. هو يقول: جميع الكتب أرويها بهذا الطريق إلا كتاب المنتخبات فإني لم أرويها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه وعلمت على الحديث التي رواها محمد بن مسلم. إلا أن غرض إحنا في التفهم. المهم أن جميع الروايات والكتب يرويها عن والده، وجميعها أيضا يرويها عن محمد بن الحسن إلا مقدار معين يستثني. فالمقدار الثابت هو روايته عن والده جميع كتب الشيخ سعد بن عبد الله القمي. خب، سعد بن عبد الله قلنا ثقة، والطريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله طريق معتبر، كله من الأجلاء. طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله طريق معتبر. خب، سعد بن عبد الله يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وقد تقدمت ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى في الدرس السابق فلا حاجة للتكرار. خب، عن شخصين، أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن شخصين. الشخص الأول موسى بن القاسم البجلي، وهذا احفظوه لأنه يمر كثيرا في الروايات، وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي. لابد أن ننظر إلى هاتين الترجمتين. طبعا موسى بن القاسم وروده أكثر بكثير من علي بن محمد بن حفص القمي. موسى بن القاسم ترجمته في الجزء 20، الترجمة 12863. وقد صرح كل من الشيخ والنجاشي بوثاقته. قال النجاشي: موسى بن الخاتم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله يلقب البجلي، ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة. وقال الشيخ رحمة الله عليه: موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي له 30 كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد، مستوفات حسنة. وعده في رجال قائل: موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب عربي بجلي كوفي ثقة. فقد صرح كل من الشيخ والنجاشي بوثاقة موسى بن القاسم، ولا حاجة للتوقف مع موسى بن القاسم فإنه من الأجلاء. وستأتي العديد من الروايات من الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم. الترجمة الثانية، الشخص الثاني، طبعا لو حتى الشخص الثاني حتى لو لم تثبت وثاقته تتم الرواية. لماذا؟ لأنه في عرض موسى بن القاسم، هما في عرض واحد. تعرفون العرض والطول شلون بعد؟ في عرض واحد يعني يكفي وثاقة أحدهما، لأنهما شخصان القرآن معا لأحمد بن محمد بن عيسى، يعني أحمد بن محمد يروي عنهما معا. خب، علي بن محمد بن حفص القمي الجزء 13، الترجمة 8424، وهو أيضا ثقة. خب، قال النجاشي: علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حميد مولى السائب بن مالك الأشعري أبو قتادة القمي روى عن أبي عبد الله عليه السلام وعمر، وكان ثقتان، وابنه أبو الحسن بن أبي قتادة الشاعر، وأحمد بن أبي قتادة أعقب له كتاب. على أي حال يكفينا توثيق الشيخ النجاشي رحمة الله عليه. خب، فلا كلام في وثاقته أيضا، الشيخ الطوسي لم يترجم له. خب، موسى بن القاسم وعلي بن محمد بن حفص القمي يرويان عن من؟ عن علي بن جعفر. وعلي بن جعفر الجزء 12، وين؟ الجزء الثاني عشر علي بن جعفر ترجمته في الجزء الثاني عشر 79,079 عن 79 خو. قال النجاشي علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام أبو الحسن سكن العريض أو العريض من نواحي المدينة، فنسب ولده إليها. يقال ابن علي العريضي، له كتاب في الحلال والحرام يروى تارة غير مبوب وتارة مبوبا. وقال الشيخ في ترجمته: علي بن جعفر أخو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، جليل القدر، ثقة، وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى بن جعفر، موسى الكاظم بن جعفر عليه السلام. على أي حال، هنا تصريح من الشيخ بوثاقته. وموسى بن وعلي بن جعفر، إذا مر عليكم ترجمته سابقا، علي بن جعفر بقي إلى زمن الإمام الجواد، وكان يحترم الإمام الجواد إلى مستوى أنه يقف على كبر سنه و يضع الحذاء للإمام الجواد سلام الله عليه. فظهر أنه ربما بقي حتى إلى زمن الإمام الهادي سلام الله عليه. على أي حال، علي بن جعفر ممن لا شك ولا ريبة في وثاقته، بهذا يتضح لنا تمامية سند الرواية، ولا حاجة للبحث أكثر من ذلك. فجميع رواة سندها ماذا؟ تقات عن أخيه موسى بن جعفر هو الإمام المعصوم. خب، الرواية التي بعدها قالوا وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. سعد يروي عن من؟ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. وهنا هذا السند اخترته لحيثيات معينة الآن نوضحها في هذا السند. خب، السند من الشيخ الطوفي لا سعد بن عبد الله تقدم بعد. أول شيء قلنا أن السند تام وسعد بن عبد الله ثقة، فلا حاجة للبحث مكررا في هذا السند. نقول هذا السند تقدم. أي مرة يجينا مثل هذا السند نقول تقدم البحث حول هذا السند وتمت وثاقة أصحاب هذا السند أو رجال هذا السند. خب، سعد بن عبد الله يروي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، الجزء الثاني ترجمة 497. قال النجاشي: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن كذا، يقال إنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث، فصرح بوثاقته. وقال الشيخ أيضا، وقيل أبو عبد الله، ذكر اسمه، قال أبو عبد الله، وقيل أبو الحسين، كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث، غير أنه ثقة في الحديث. إذن هذا الشخص الأول في هذا السند ثقة، بما أن على وثاقته نقبل بالرواية، لكن بحسب الاصطلاح الرواية في الرواية موثقة مو صحيحة. في الرواية السابقة كان تمام السند ماذا؟ تمام السند من الإمامية، ففي الرواية شنه؟ صحيحة. أما في هذه الرواية فبلع لأن الشخص أحمد بن الحسن بن فضال ليس بإماميا، فالرواية تكون ماذا؟ موثقة من جهته. هذا السند الآن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار السراقي، هذا السند يتكرر كثيرا. هذا الآن أمر قلت إليكم سيتكرر كثيرا بهذه السلسلة، لأن هي سلسلة فطحية، ذيلين كلهم فطحيين، فطحي يروي عن فطحي. هؤلاء الأربعة له أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار السراقي، إنما البحث حول وثاقتهم، وسيتضح أنهم تقاد، لكن نريد النصف على وثاقتهم حتى نعبر عن هذا ويصير عندكم تمرين في هذا المجال. الجزء الرابع عشر، عمرو بن سعيد في الجزء الرابع عشر، الجزء الرابع عشر الترجمة 8931. ذلين الثلاثة المتبقين مو فقط فطحية، فطحية وكلهم من المدائن. يقول قال النجاشي: عمرو بن سعيد المدائني ثقة روى عن الرضا عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة ويذكر سنده إلى الكتاب. وعمرو بن سعيد يروي عن مصدق بن صدقة، الجزء التاسع عشر، هذا مصدق بن صدقة في الجزء التاسع عشر الترجمة 12403. في هذه الترجمة عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصارخ عليه السلام قال: مصدق بن صدقة المدائني وأخوه الحسن رويا أيضا عن أبي الحسن عليه السلام، يعني هم يرويان عن الإمام الصادق وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه. ولم يوثقه السيد الخوي، لم ينقل السيد الخوي توثيقا له هنا، لكن يقول: وتقدم عن الكشي في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الرحمن بن عبد الحميد أنه فطحي ومن أجلة العلماء والفقهاء العلول. هذا الشيخ الكشي نفسه لا ينقل عبائر أحد، وإنما هو بنفسه الشيخ الكشي يقول، ذكر أسماء أشخاص قال: وهؤلاء كلهم من الفطحية لكنهم من أجلة العلماء والفقهاء العلول. حلول هي المقصود عدل على مذهبه، يكون نحملها على مذهبه، وإلا العدالة لا تجتمع مع فساد المذهب، فيكون عدل على مذهبه، وهذا بلا شك يلازم ماذا؟ الوثاقة. قال: من أجلة العلماء والفقهاء العدول. مصدق بن صدقة عن عمار السراقي، الجزء الثالث عشر، الجزء الثالث عشر الترجمة 8660. عمار بن موسى السراقي من أيضا من أجلة الرواة. قال النجاشي: عمار بن موسى السراقي أبو الفضل مولى وأخواه قيس وصباح، يعني قيس بن موسى السراقي وصباح بن موسى السراقي، رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وكانوا ثقاة في الرواية. كيف وكانوا ثقاة؟ مو مفروض ثقاة؟ حاط ثقاة بدون الألف. على أي حال في الرواية، فصرح الشيخ الكشي النجاشي بوثاقته، فلا كلام في وثاقته. طبعا هنا ملاحظة: عمار بن موسى السراقي بلا شك أنه فطحي، لكن هل هو والد إسحاق بن عمار؟ شوفوا عندنا معاوية بن عمار، ذاك لا كلام فيه أنه ليس من أولاد عمار بن موسى السراقي، واضح؟ الكلام في إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار هل هو من أولاد عمار بن موسى السراقي أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ادعى، إذا مرت عندنا ترجمة إسحاق، ادعى أنه من أولاد عمار بن موسى السراقي، فلهذا قال إسحاق بن عمار بن موسى السراقي، أو إسحاق بن عمار السراقي كان فصحيا. من جاء بعد الشيخ الطوسي أخذ بعبارته واعتقد أن هذا فطحي، لكن التحقيق عندنا كما حققه بعض الأعلام المتقدمين أن إسحاق بن عمار ليس فطحيا وإنما إمامي ثقة، ولا تكفي وثاقة الكلام هل هو فطحي أم لا. نحن نقول ليس بفطحيا، والرواية إذا ورد فيها إسحاق بن عمار تكون صحيحة وليست موثقة، لا توجد ثمرة مهمة تترتب على ذلك. على أي حال، فالسند هنا سند معتبر، لا نقول صحيح، نقول سند معتبر. وهؤلاء كلهم من الفطحية، هؤلاء الأربعة: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدق، عن عمار الساباتي. الرواية الأخيرة التي نتعرض لها الرواية 18677، الرواية اللي بعدها مباشرة يعني، يقول: ورواه الصدوق، نفس الرواية السابقة سألته عن الأضحى كذا، ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال: لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه. على أي حال، رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مباشرة، يعني الصدوق عن عمار عن الإمام سلام الله عليه. سند الشيخ الصدوق إلى عمار بن موسى الساباطي نحتاج للنظر فيه، الجزء الثالث عشر ترجمة 8660، هذه ترجمة عمار بن موسى، المفروض ما نفتحها. في آخرها يذكر السيد الخوي سند الشيخ الصدوق إلى عمار بن موسى الساباطي، وكيف كان فطريق الصدوق إليه أبوه ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله. أبو الصدوق تقدم، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا تقدم، عن سعد بن عبد الله أيضا تقدم، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال تقدم، نفس السند السابق لا يوجد أي فرق، عن عمرو بن سعيد المدائني وقد تقدم، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي. السيد الخوي يقول: والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح. تعبير السيد الخوي هنا بأنه طريق صحيح مراده بأنه طريق معتبر. السيد الخوي في أكثر الأحيان يعبر بطريق صحيح بمعنى أنه طريق معتبر، لأنه يرى أنه يصح الأخذ برواية غير الإمام، وإلا هؤلاء كلهم الأربعة كلهم ماذا؟ فطحية. لكن يتسامح، ونتسامح أيضا في التعبير، لأنه لا نرى ثمرة مهمة في التفريق بين الصحيح والموثق. بناء على من يقول بالتعارض حينئذ تظهر ثمرة، لهذا أقول لا تظهر ثمرة مهمة. أنا لا أقول لا توجد أي ثمرة، أقول لا توجد ثمرة مهمة. خب، على أي حال، هذا تمام الكلام في هذه الروايات الثلاث. يوم غد إن شاء الله تبون درس بكرة أو تبون السبت، أنا ما عندي مشكلة السبت. خب، نعطيكم الآن كل واحد روايتين، سجلون سند الروايتين حتى من هو يريد يبدي سجل الرواية 18682 والرواية 18683 بعدها مباشرة 18683. طبعا اذا شخص تقدم ما يحتاج بعد الدور لي ترجمته، تقول شخص تقدم، اذا شخص مختلف فيه وضح لي انه لماذا مختلف فيه، وتجد سجل عادة رقم الترجمة ايضا حتى لا نحتاج الى ماذا الاخذ والرد كثيرا. لا لا لا، تكتب رقم الترجمة وهي هذا المعجم راجع حتى لا نحتاج الى ماذا الى التكرار، يعني نبحث كثيرا بعدين. تقول ثقة مثلا، تقول مثلا عن جميل وثقه النجاشي مثلا، جميل وثقه النجاشي، وتكتب رقم الترجمة حتى لو بغينا نراجع، أو مختلف فيه والصحيح أنه ثقة لكذا، تبين النقطة أنت. خب الشخص الثاني منه يريد يأخذ رقم 18738 و 18747 منه أيضا اللي بعده سيد أنت على سفر. خب 18750 18753 50 و53 يعني 18750 و 18753 18756 انت لك سندين، هاي الرواية نفسها فيها سندين، يعني كل الأخوة أعطيتهم رقمين انت رقم واحد، لكن خب هاي فيها سندين، يعني سند الشيخ والصدوق. شوفوا الرواية تذكرتم إليها، في نفس الرواية لها سند للشيخ وسند للصدوق، لا تغفل عن ذلك. زين نكون شيخنا 18760 و 761 أيضا 18761. سيدي إذا تسجل سجل رقم مرة عليه ما يضر، 18762 و 63 أيضا 18763. بقية الإخوة اللي غابوا إذا صار رجعوا يطولونهم في السفر. إذا رجعوا والدرس تبدأ في الأزال المستمر راح نعطيهم روايات، والحمد لله رب العالمين.